العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامر رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا. قال: وسنده ضعيف. الحافظ ابن حجر رحمه الله ساق الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عبادة بن الصامر. وحديث أبي هريرة وحديث عبادة بن الصامر يتفقون في معنى، وهو أن هذه الألفاظ الجد فيهن جد والهزل فيهن جد، وهو الطلاق والنكاح والرجعة، وفي رواية الطلاق والنكاح والعتاق، فقد اجتمعت الروايات على الطلاق والنكاح، واختلفت الروايات في الرجعة وفي العتاق. وإذا أخذنا بما اتفق عليه، فإن هذه الأمور لعظمتها الشارع حرص على أن الناس لا يتكلمون فيها إلا وهم جادون فيما يتعلق بمسألة الزواج، لأنه من المعلوم أن الزواج إنما يكون بالإيجاب والقبول. فإذا قال الولي للرجل: زوجتك وليتي، وقال الرجل: قبلت، فقد وقع وتم الزواج، لأن الإيجاب والقبول هو الشرط فيهما، والباقي متمم وهو كالشهود والمهر، فهذه أمور تكمل الزواج. وذلك لأن هذه المسائل يعني جرت العادة أن الناس لا يخوضون فيها هزلا، وإنما يتناولونها ويتكلمون فيها وهم جادون. وأما مسألة الطلاق فلأن فيه حل عقد المرأة، ولأن العبث في هذا يؤدي إلى الاستخفاف بأمر الطلاق، وربما طلق الرجل امرأته وبقي معها وهي عليه حرام. ولذلك أمرنا الشارع أن نتنبه لهذه المسألة وأن نعنى بها، وأن لا تكون من نافلة أو من القول غير المعتمد وغير المعتبر، أو من القول الذي يقوله الإنسان دون أن يكترث به. وقد مر معنا من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على حفظ اللسان، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه في رواية أخرى قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه ضمنت له الجنة. وأخبر أن اللسان كثيرا ما يقود صاحبه إلى النار، فرب إنسان ألقى بالكلمة أو قال كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وأما الرجعة أيضا فلأن هذه من الأمور الملحقة بالطلاق، ولأنها من المسائل التي تقام بها البيوت أو تهدم بها البيوت، لذلك أراد الشارع منا أن نكون يقظين فيما أن نتحدث به من هذا الموضوع. وأما مسألة العتاق فقد عرفنا تطلع الشارع إلى العتق، وأنه حريص على أن تعتق ما ملكت الأيمان تعتق، ولذلك جعل هذا الأمر بمجرد ما يقع أو بمجرد ما يتلفظ به الإنسان يقع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبعد من ذلك، فقال: لو أن إنسانا شريك، لو كان لإنسان شركا، يعني هو وغيره شركاء في عبد من العبيد، ثم اعتق احد الاشخاص نصيبه، اعتق احد الشركاء نصيبه في هذا العبد، فان العبد يعتق كله، فان العبد يعتق كله، وعلى الشركاء ان يعني يرجعوا الى شريكهم وياخذوا نصيبهم، الا اذا لم يكن عنده شيء فعندئذ يتبعض العبد، لكن اذا كان عنده من المال ما يغطي به قيمة العبد فانه بمجرد عتق الشخص وعتق نصيبه وعتق جزئه يعتق العبد كله. وهذا من تطلعات الشارع الى الحرية. وهكذا عندما قالوا ان الانسان اذا توفي ابوه وكانت امه ام ولدين فانه بمجرد وفاة الاب تعتق ام الولد على ولدها، ويؤخذ حصتها يعني قيمة عتقها من نصيب ولدها، وذلك من باب تطلع الشارع للحرية. ولهذا افترض النبي صلى الله عليه وسلم افترض الـ 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 الإسلام، ولهذا فرض الإسلام في أغلب الكفارات إن لم يكن في كل الكفارات عتق الرقبة، فجعلها هي الكفارة الأساسية. كل ذلك تطلعا إلى هذا الأمر. ولذا قال وللحارث ابن أبي أسامة، والحارث ابن أبي أسامة هذا أحد علماء المسلمين وأئمة الحديث الذين ألفوا وكتبوا، وله مسند مشهور معروف يسمى بمسند الحارث، مسند الحارث ابن أبي أسامة. ها؟ سامحك الله، هكذا يكتبون الحارث لكنها تقرأ الحارث، لأنه معلوم أن من الرسم ها ما يكتب بدون الألف لكن ينطق بالألف كإسحاق. ها الحارث هذا ما أظنه من المدينة. قال والحارث ابن أبي أسامة، لكنه مشهور من أئمة الحديث الذين ألفوا، ومن مؤلفاتهم ألف كتابه المسند، وله مسند مشهور.
ومن التابعين؟
لا ليس من التابعين. وعن وللحارث ابن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت يرفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا، أي فمن قالهن يعني قالها شيئا من ذلك فهي واجبة في حقه يلزمه فعلها. وسنده ضعيف، قال لأن فيه ابن لهيعة وفيه انقطاع أيضا. وهذا الحديث وإن جاء بسند ضعيف لكن قد يشهد له الحديث السابق، وهو حديث أبي هريرة، فإنه قد رواه الثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم. قال فيكون شاهدا لحديث عبادة. نعم أي. لكن عندنا المعنى اتفق الشاهد فيما اتفق فيه، تكون الشهادة في محل الاتفاق،
لكن مختلف في الكلام،
وهو النكاح والطلاق، النكاح والطلاق، والخلاف فقط في الرجعة والعتاق. قال وفيه انقطاع أيضا، والأحاديث دلت على وقوع الطلاق. وهذا يمكن أن يجمع بينهما أن المراد أن هذه الأشياء الأربعة كلها يكون فيها الجد جد والهزل جد، إلا أن كل حديث اقتصر على ذكر ثلاثة من أربعة. وقوله ثلاث هذا لا مفهوم له، لأنه يحتمل أن هناك أشياء غير الثلاثة يؤاخذ الإنسان فيها بالهزل، ها؟ ك كما جاء في قولهم إنما كنا نخوض ونلعب لما قال القائلون ماذا قالوا؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكثر بطونا ولا أرغب بطونا ولا أكثر ولا أعظم ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. لما قالوا هذه المقالة والجاءوا يعتذرون إلى النبي وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فقال الله لهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالشاهد أن العبث والاستهزاء بالغير والاستهزاء يعني والهزل في غير الحق وفي غير الصدق أيضا من الأمور التي يؤاخذ عليها الشارع. ولذلك في هذا الحديث نقول جاء الزيادة في لفظ العتاق، وجاء الزيادة في الرواية الثانية في لفظ الرجعة، ولا يمنع أن تكون هذه كلها من الأمور التي يكون الجد فيها والهزل على درجة سواء. قال دلت والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح، وإليه ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية، يعني لا يفتقر إلى نية في الحديث في اللفظ الصريح. وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر إلى أنه لا بد من النية لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات، وأجيب بأنه عام خصه ما ذكر من الأحاديث، ويأتي الكلام في العتق. والمذهب في يعني والرواية في مذهب الإمام أحمد أو القول في مذهب الإمام أحمد أن الطلاق باللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية. باللفظ الصريح
لا يحتاج
لا يفتقر إلى نية. فإن قال لها هي طالق، وإن قال أنا لم أقصد تطلق. لا يعني هذا رأي لأحمد، وإن كان مذهبه الذي صار عليه أصحابه موافقة الشافعية والحنفية. نعم يعني إنما الأعمال بالنيات إلا في هذه الثلاث، فإنه يؤاخذ الإنسان بلفظه ولا يفتقر إلى نية. هذا الحديث الثاني، لكن الحديث الأول صحيح.
والترجيح من هنا وأجيبه
أجيبه من القائلين بضرورة النية،
يعني هل
اللي هو مذهب أحمد والناصر والصادق والباقر. نعم أن الطلاق بالهزل يقع. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. وهذا الحديث إنما ساقه بعد حديث الهزل والجد ليبين أن الإنسان لو وقع في نفسه الطلاق وحدثته نفسه بالطلاق ولكنه لم يتكلم به فإنه لا يقع، وإنما الذي يقع هو ما تلفظ به الإنسان وتكلم به. وهذا الحديث وإن كان عاما فيشمل أحكام الطلاق، وهكذا فيما يتعلق بكل ما يفتقر أو ما لا يفتقر إلى نية، إذا حدث الإنسان به نفسه فإنه لا يؤاخذ به، لأن الله سبحانه وتعالى وجلت عظمته وقدرته من امتنانه على عباده أنه لا يؤاخذهم بما تحدثهم به نفوسهم. وكثيرا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويسألونه عن هذه الأمور ويقولون إن الإنسان يقع في قلبه وفي نفسه شيء لو تكلم به يعني لقطعت رأسه ولقطع بلعومه، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من الإيمان، لأن الإنسان يفترض كل شيء ثم بعد ذلك يتضح له السبيل الحق فيسلكه ويسير عليه. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا حدثته نفسه من خلق كذا من خلق كذا فقد تحدثه نفسه. إذا من خلق الله؟ فإذا ورد إلى ذلك فعليه أن إيه؟ أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا الحديث إذن يدلنا على أن ما يسري في نفس الإنسان يعني من أمور التطليق يختصم الرجل مع أهله فينوي في نفسه أو يقرر في نفسه ويعزم دون أن يتكلم أنه يطلق، فإن هذا الطلاق لا يقع إلا إذا تحدث به وتكلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. قال: ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ عما توسوس به صدورها بدل ما حدثت به أنفسها، وزاد في آخره وما استكرهوا عليه. أي فهذه أمور الله لا يؤاخذ الإنسان عليها، أما مسألة الاستكراه فقد جاء في قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، هذا هو الذي يؤاخذ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه يوم أن كانوا يعذبون أن ينطقوا بكلمة الكفر ما داموا لا يريدونها ولا يعتقدونها، لكنهم مع ذلك أخذوا بالعزم، أخذوا بالعزائم ورفضوا أن ينطقوا، حتى إن الواحد منهم كان يضرب ضربا شديدا ويعذب عذابا أليما. قال المصنف: وأظن الزيادة هذه مدرجة، ومعنى مدرجة يعني مضافة ليست من الحديث، كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث، يعني انقلب عليه الأمر، لأن هناك حديث آخر وهو إيه؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فلما جاءت لفظ النسيان وهي قريب مما حدثت به نفوسها أو وسوس في صدورها ما لم تتكلم، وأن الراوي أن هذا بقية الحديث فقال وما استكرهوا عليه، فيكون ذلك من باب الإدراج، يعني من إضافة راوي لهذا في الحديث، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن. قال المصنف: وأظن الزيادة هذه مدرجة، كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث، والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور، وروي عن ابن سيرين والزهري ورواية عن مالك بأنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق، لكن قال أنه وروي، يعني كأنه يشير إلى ضعف هذا القول. وروي عن ابن سيرين والزهري ورواية عن مالك، يعني هي خلاف المذهب. وقواه ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثم، هذا إذا أصر على الإيه؟ على الفعل لا على مجرد الهم، أما مجرد الهم فإنه لا. وقوله هنا من طلق لا ما ليس معناه من يعني عزم على ذلك، وإنما معناه من حدث نفسه وخطر في قلبه أن يطلق امرأته في نفسه.
من أصر على المعصية يعني قام بها تقريبا،
بمعنى كأنه يقول عزم عليها يعني لم يتب منها، لكن هذا لا يعتبر فعلا، مجرد الوهم أو مجرد ما يخطر في البال لا يعد فعلا. وكذلك من قذف مسلما بقلبه، لكن ليس له دليل في هذا، هل ثمة دليل أن من قذف مؤمنا في قلبه يأثم؟ ما في دليل، بدليل أن الله يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفوسها، وهو عام. فإذا كان النبي قد أخبر أن من تكلم بكلمة الكفر، من تحدث نفسه بكلمة الكفر فإنه لا يكفر، فكيف بابن العربي يقول إنه يقع؟
ويصل المؤمنين يوم القيامة وفي قلوبهم غل ببعض ونزعنا ما في قلوبهم من غل.
إيه بس الغل هذا يعني ربما يكون له موجب وسبب، لكن ليس هو مجرد يعني بغير سبب. قال وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان، ويجاب عنه بأن الحديث المذكور أخبر عن الله بأنه لا يؤاخذ الأمة بحديث نفسها، وأنه تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحديث النفس يخرج عن الوسع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل إن أعمال القلوب تخرج عن الوسع، فكان عليه الصلاة والسلام كما مر معنا يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك.
لكنه لو نوى أو حدثت نفسه بمعصية لكنه لم يتمكن من فعلها،
حتى وإن لم يتمكن من فعلها، أما سمعت قولهم إن لا ليس إذا هم، يقولون كلمة مشهورة إن من العصمة أن لا تقدر،
لكنه لو قدر لفعل.
وهذا من عصمة الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في حق يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، فهو لم يقع منه الهم، يعني لو ترك لطبيعته لهم بها، لكن الله جل وعلا عصمه من ذلك ولم يمكنه من هذا، ولذلك لم يقع في المعصية. فإنه من المعصية أن لا تقدر، يعني عدم قدرتك على فعل الشيء وأن يحال بينك وبين فعل الشيء هو من عصمة الله بك.
لكن
الشوكاني
في فتح القدير يقول هم بها حدثته نفسه.
على كل حال إن كان الشوكاني قال هذا فإنه مستبعد في حق نبي الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا يعني في النسبة للأنبياء أن الله عصمه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه. نعم
نعم.
وإن كان الشيخ بن باز يوافق هذا الكلام، كلام الشيخ بن باز ليس معصوما، وكذلك لأننا أن نبرئ الأنبياء أفضل من أن نجري فيهم قول غير الأنبياء. أنبياء الله هؤلاء معصومون، الله سبحانه وتعالى حكم بعصمتهم، ثم نقول إنهم يهموا وحدثوا أنفسهم، كيف يخطر لنبي أن يحدث نفسه بمعصية؟
كيف تفسر إذن هم بها؟
لولا أن رأى برهان ربي، عندنا لولا حرف امتناع الامتناع، امتنع همه بها لقيام برهان ربي، امتناع لوجود، لولا امتناع لوجود، امتنع وجود الهم لقيام البرهان.
يعني هو قصد همه هو دفعها
عنه. على كل حال نحن لا ينبغي لنا أن نخوض في هذا الموضوع، لأن هذا يتعلق بعصمة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى عصمهم، وما دامت عصمة الأنبياء مثبتة معروفة مسلمة فلا ينبغي لنا أن نخوض، ولا ينبغي لكم أنتم كطلاب أن تستخدموا هذا الأسلوب، لا يجوز لكم أن تقولوا فلان يقول وفلان يقول، لأن هذا ليس من حسن الأدب وليس من حسن الطلب. قال
وقواه بن العربي،
قال وقواه ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثم. فإذا كان هذا كلام ابن العربي فكيف تخرج به كلام من قال أن هذا قول أن الأنبياء وقعوا في هذا؟ معنى هذا نثبت للأنبياء أو نقول أن الأنبياء يأثمون؟ والأنبياء الله سبحانه وتعالى أخبرنا بعصمتهم، والله ذكر هذه المسألة في هذا الباب شهادة ليوسف، وذكرها في هذا الباب على أنها مزية ليوسف عليه السلام، بالرغم من هذا الإغراء لم يلتفت إلى ذلك. ولذلك يوسف لما خير قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ايضا اذا كان هذا لا ينافي العصمة من باب اولى ان الله لا يوقع في قلبه شيء، عدم وقوع هذا في قلبه افضل من انه يقع ثم لا يقول لا افعل، خصوصا وان هؤلاء الانبياء الله سبحانه وتعالى خاصة في هذه المسائل فيما يتعلق بامور المعاصي التي تتعلق بهذا الوضع. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أخباره ما يدل على أن هذه الأمور لا تجري عليه، وعندما يسأل عن مثل هذا يقول لا نحن لا نفعل ذلك. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب ابن خطل وغيره وإن كانوا معلقين بأستار الكعبة، فلما جاء عثمان بالرجل الذي معه وطلب له الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم امتنع النبي وسكت برهة ولم يتكلم، وكان عليه الصلاة والسلام يتوقع أن إنسانا يكفيه هذا الرجل. فلما انتظر برهة ولم يتحرك أحد أمنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد انتظرت برهة ربما أن أحدا منكم يتعجل. فقالوا يا رسول الله لو يعني أشرت لنا، قال ما كان لنبي أن تكون له إيه عين خائنة أو خائنة العين أعين. الشاهد أن هؤلاء الأنبياء مبرؤون حتى في مثل هذه الأمور، وأن تبرئة الأنبياء في مثل هذا أفضل من أن نخوض في أمور كما جاء أو كما ذكرت في كتب التفسير من الإسرائيليات والمكذوبات على أنبياء الله، من أن موسى أو من أن يوسف رأى صورة أبيه وأنه قد وضع أصبعه في فمه وأنه يحذره وأنه، ومن الأمور التي لا موجب لها ولا داعي لها. الأنبياء الله سبحانه وتعالى خلقهم واصطفاهم واختارهم من خيرة الخلق وهيأهم على أمر وطبعهم وجبلهم على شيء، هذا الشيء من أساسه أنهم مبرؤون من المعاصي وأنهم لا تقع منهم المعاصي. ثم إننا بعد ذلك نلبسهم المعصية ونلبسهم ونقول إنهم هموا، ثم بعد ذلك نقول يعني عصموا وهذا لا يتنافى مع المعصية. نعم يتنافى مع المعصية، يتنافى مع العصمة، لأن هذا فعل المعصية والهم بها هذه من أفعال من تسلط الشيطان على الإنسان، والأنبياء ليس للشيطان عليهم سبيل، وبالتالي لا ينبغي أن يقال هذا في مثل الأنبياء. إذا كنا نحن ننزه ونبري غير الأنبياء من أهل الصلاح والتقوى ونقول إن الذين آمنوا والصالحين والأتقياء ليس للشيطان عليهم سبيل، فما بالنا بالأنبياء؟
بالنسبة للعزم متعلق بالتبليغ ولا العزم المطلق؟
يقول هل العصمة متعلقة بالتبليغ ولا العصمة مطلقا؟
أنا في بعض الأساتذة مثلا عندنا في الكلية يقولوا أن الأنبياء غير معصومين في قضية حتى بالنسبة للصغائر والكبائر، يقولوا إلا أنهم يتوبون منها ولا يصلون عليها، أما قضية التبليغ فلا ينطقون عليها. هذا هو الإيضاح.
الذي أعرفه أدين الله به أن الأنبياء معصومون من كل شيء، لا يقعون في خطأ
الصغائر
ولا الصغائر ولا الكبائر، من باب أولى الكبائر.
إخوة يوسف وليسوا من الأنبياء؟
لا، من قال إن إخوة يوسف من الأنبياء؟
من الأسباط، وليسوا من الأسباط.
الأسباط؟ طيب كونهم من الأسباط ما يكونون أنبياء، لأن النبي عندنا هو من أوحي إليه بشرع، فهل إخوة يوسف أوحي إليه بشرع؟
أنا ما أمتي كأنبياء كما يسألون.
هذا تشبيه، والتشبيه ليس لا يدل على أن المشبه والمشبه به شيء واحد، وإنما هناك وجه شبه يعني في المعرفة والعلم، إلا أن علم أنبياء بني إسرائيل لدني وعلم علماء الأمة مكتسب. واضح؟
ها؟ نفسه غير الشيخ.
قال على كل حال يا إخوان، يعني في هذه المواضيع بالذات أنا أنصح أنصح الإخوة الطلاب، عصمة الأنبياء أمر مقرر والله سبحانه وتعالى أخبر به والأنبياء أخبروا به، وما جاء فيما ظاهره أنهم وقعوا في معاصي أو أنه بدر منهم، فإن هذا لا ينبغي أن يقال إن هذا من الإيه من ما وقعوا فيه ثم جاءت العصمة، قد يكون لذلك حكمة. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا بقصة موسى وبقصة مين وبقصة الخضر، وبين في النهاية أن كل من علم الله، وأن هؤلاء الأنبياء الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، والاصطفاء ليس أمرا سهلا، والله سبحانه وتعالى اختارهم، ولذلك عصمة الأنبياء، الأنبياء معصومون منذ أن يولدوا، وليست العصمة أمر يأتي يطرأ فيما بعد، لأن الناس يحسبون على الأنبياء ما فعلوا وما يفعلون، ما يفعلون في حال النبوة وما فعلوا قبل النبوة، كل هذا يعدونه على الأنبياء ويحصونه عليهم، ولذلك كان من فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأنبياء أنه عصمهم منذ الصغر، منذ أن يولدوا، يولدون وهم على ذلك العصمة التي عصمهم الله. ولهذا قد ينقل من القصص ومن الأخبار ومن الروايات ما ظاهره أن هذا النبي وقع في شيء، فهذا ربما نحن لا نفهمه، أو أنه لم ينقل بالصورة التي جرى عليها، فيظن أنه نوع من الخطأ، وأنه نوع من الإيه من المعاصر تكبيت، وهي ليست، لأن النبي ربما أعطي في تلك الحالة التي قال فيها وحكم فيها، أعطي حق الاجتهاد فيها، كما أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه حق الاجتهاد في أمور، فلما اجتهد وبذل وسعه وأعطى ما رآه أو ما علم ما يرى أن فيه المصلحة، يتبين الأمر على خلاف ذلك. فالله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ظاهره هذا أن النبي أخطأ وأن النبي وقع في أمر، لكن المسألة كانت اجتهاد ابتداء، الله سبحانه وتعالى أعطاه، قال إيش في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. إذن فالأمر هو في حالة التخيير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أطره ربه أنه كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلذلك عندما اختار صلى الله عليه وسلم الفداء والله عاتبه على ذلك، هذا لا يعني أن هذا خطأ، وإنما تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر كونه وكل إليه أن يقدر، فاستشار أصحابه ورأى المصلحة في ذلك فيما استشارهم فيه، وعاتبه القرآن على ذلك أو أشار عليه بخلاف ذلك، فإن هذا في دائرة الاجتهاد المقبول، والله سبحانه وتعالى يريد من نبيه الحالة الأكمل والحالة الأفضل. ولذلك نحن نقول لو كان هذا الكلام الذي قيل في هم يوسف، لو كان هذا أمرا حدث من يوسف لعاتبه الله عليه، لأن الله يعاتب النبي على فعل ما هو خلاف الأولى. ولو جاءنا دينا ننظر لما استهم يوسف يونس، الله إيه عاتبه على ذلك، مع أن المستهمة والاستهام كان أمرا إيش أمرا مشروع ومخير، هو مخير فيه، فكونه مخير ومع ذلك اختاره عوتب عليه. وفي أسرى بدر الله عاتب نبيه عليه، مع أنه أمر ترك له فيه الخيار صريحا. وفعل يوسف لو كان يعني أمرا حدث أو وقع لعاتبه الله عليه، والله لم يعاتبه عليه، بل إن الله ذكره عنه في معرض المدح والدلالة على مدى اصطفاء الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وعصمته. وقد جاء التعبير بقوله لولا أن رأى برهان ربي، فين خبر لولا أن رأى برهان ربي؟ فين خبر هذه الجملة؟ فين خبر المدري جواب الشر؟ ايش التقدير؟ لهم بها السابق. الله اثبت قضيتين هنا، القضية الاولى ان المرأة همت به، ولذلك جاءت المسألة مؤكدة ولقد همت به. الواو اذا قلنا موطئة للايه كأن هنا قسم، كأن الله يقول والله لقد همت به. اللام الموطئة وقد للتحقيق، وهمت والفعل الماضي، وهذا كله يؤكد أن هذا الأمر حدث منها. طيب ما موقفه هو؟ لولا أن رأى برهان ربه ما يمنعه شيء، لكنه لما لم يرى، لأنه لما رأى برهان ربه، وجود برهان ربه منعه من الايه؟ من الهم. وأكبر دليل على ذلك واستبق الباب، ها، وقدت قميصه من دبر، ومن يهم هل يستبق الباب؟ ها، كل هذه أمور ما ينبغي. وإن كان بعض المفسرين قالوا هذا، لكن ربما قالوه لأنه لم يتبين لهم هذه النقاط، ولذلك لا ينبغي لنا أن نأخذ قولا غير معصوم نجعله على قوله مقدم على قول المعصوم.
غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هو بيستعين من بداية.
قال
من أصر على الناس،
وأنه تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحديث النفس يخرج عن الوسع. نعم، الاسترسال مع النفس في باطل أحاديثها يصير العبد عازما على الفعل فيخاف منه الوقوع فيما يحرم، ومع ذلك لو استرسل ولم يقع منه شيء أيضا نقول إنه لا. ولذلك جاء في الحديث إذا هم الإنسان بحسنة كتبت ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بمعصية ولم يعملها إيش؟ كتبت عليه له حسنة. إذا هم بها يعني عزم ثم تراجع تكتب له حسنة، لأنه أدرك فضل الله عليه أو فضل الله أدركه وتجنب. وبالتالي حديث النفس هذا، الله يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما الخطأ والنسيان أو إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم، قال فهو الذي ينبغي أن يسارع بقطعه إذا خطر. وأما احتجاج ابن العربي بالكفر والرياء فلا يخفى أنهما من أعمال القلب، فهما مخصوصان، أعمال الرياء وأعمال الكفر، قال إنها من أعمال القلب، يعني من الأمور التي يحسمها القلب لأنها محلها القلب، والإيمان إنما هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فإذا عزم الإنسان الكفر في قلبه وارتاح له وإن لم يتحدث، في هذه الحال يؤاخذه الله، لأنه كما قال إن الكفر من أعمال القلوب. الكفر لأن الرياء شرك فهو ملحق بالكفر. إيش غيرهما؟ أما غيرهما من المعاصي فلا.
النفاق، النفاق من الرياء.
لو أن إنسانا أساء ظنا بآخر ولم يتحدث بذلك لا يؤاخذ عليه، لأن مجرد سوء ظنك بالآخرين دون أن يترتب على ذلك قول أو عمل هو في دائرة ما تجاوز الله عنك. إيه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والاجتناب إنما المراد به إنما يغلب على نفسك وما تتحدث به من أني أنا أظن في فلان كذا وكذا، هذا هو الإثم. لكن مجرد أن يخطر في بالك أنه كذا فإنه قد جاء في الحكمة إن من إيه؟ إن من الحكمة يعني أو إن من الحزم سوء الظن، لأنك أنت إذا أسأت الظن وتفكرت في أمر سوء الظن وأحسنت الظن وتفكرت في أمر حسن الظن فإن هذا إيه؟ يجعلك تنظر للمسائل نظرة فاحصة، نظرة مجردة تنتهي بها إلى ما يغلب على 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 ظنك وتعمل فيه عقلك وتجتهد اجتهاد. ومن علامات الاجتهاد أنك تقدر الأمرين معا، حسن الظن وسوء الظن.
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي مع أحد زوجاته وقابلوا بعض أصحابه قال لو إنها صفية ما خشي على عليهم من تحديث النفس؟
هو ليس فقط من تحديث النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين وهو يسير مع زوجته قد بدأ من الرجلين شيء وهما أنهما أسرع الخطى. فلما أسرع الخطى يعني لو كان الرجلين ماشيان المشي العادية أو واقفان الوقفة العادية ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنها صفية، لكن لما أسرع الخطى ومشيا بسرعة النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئنهما ويقول لهما لا داعي لهذا الإسراع فهذه زوجتي صفية. فقال يا رسول الله نحن ما ظننا شيء. فقال لا إن ابن آدم يجري إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويخشى أنهم يظنان برسول الله صلى الله عليه وسلم سوء. ومع أن هناك فرق بين أن تظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تظن بغير رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس محلا ولا مظنة للسوء بخلاف غيره، فإنه لو بدأ منه ما يريب أو عرفت منه أو من أحواله أو قيل لك أو يعني ظهر لك من أحواله ما يريب فإنك قد تسيء الظن به، لكن سوء هذا الظن بك لا يؤدي إلى إيه؟ إلى الوقوع في الإثم. قال فهما مخصوصان من الحديث على أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرج من حديث عن حديث النفس. وأما المصر على المعصية بالإثم على عمل المعصية المتقدم على الإصرار فإنه دال على أنه لم يتب عنها، واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته، لأن الكتابة فعل
تعتبر كالقول،
كتابة فعل، ولأنه قال ما لم تعمل أو تحدث أو تكلم فمن كتب فإنه يقع. قال لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابه وهو قول الجمهور، وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك وسيأتي. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ظاهره أنه لا يقع إلا إذا أشهد عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ عند الجمهور يقع الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت. أورد هذا الحديث يعني من باب تأكيد الحديث السابق وأن فيه بينه وبين الحديث السابق شهادة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت. وقال النووي في الروضة في تعليق الطلاق إنه حديث حسن، وكذا قال في أواخر الأربعين له يا الأربعين النووية. وطبعا كتاب الروضة هذا في كتاب في الفقه اسمه روضة المحتاج أو روضة الطالبين، روضة الطالبين. والكتاب مطبوع، يريد ايه تأديبه فيقتله. فلما كان التعدي على النفس امر مقصود لذلك ايه اوخذ عليه، وان كانت النتيجة متقاربة اذ لا قود فيهما، لكن وقع الخطأ اخف. ولهذا لما فرضت عليه الكفية الكفارة الإمام أحمد رحمه الله قال إن حديث كون الخطأ يعني كل ما يتعلق به مرفوع هذا هو الذي لم يسلم به الإمام أحمد. والله سبحانه وتعالى عاقب الإنسان على الخطأ يعني بأن فرض عليه كفارة، فالكفارة تقوم مقام أو أنها مقابل التعدي الذي وقع منه وإن لم يكن مقصودا، لأن فيه تعدي على الآخرين. لكن لو أن إنسانا أخطأ بأن تعدى على عمله ونفسه فهل يؤاخذ في ذلك؟ هذا هو الفرق بين الأمرين، يعني التعدي على الآخرين يحاسب الإنسان ويؤخذ عليه لحق الآخرين، أما إذا كان في حق نفسه فهنا ربما لا يؤاخذ عليه.
ايش
هو ايش اللي ما في كفارة؟ ليه ما في له عتق؟ فيه عتق ايه، لكن كونك انت تجرأت على نفس وقتلتها بغير نفس فطلب منك انت ان تعتق نفسا اخرى مقابل هذه النفس التي تعديت عليها، لكن لا يثبت عليك ما يلزم على القتل العمدي من حقوق الآخرين. يقول حادث قتل السيارة أو حادث قتل السيارة، حادث قتل السيارة يختلف، قد يكون شبه عمد وقد يكون خطأ وقد يكون عمد. إذا كان هو ماشي وإنسان قطع الطريق هذه الحالة يقدر بأنه في دائرة شبه العمد أو في دائرة الخطأ، إن لم يكن أمرا يعني مثلا إنسان يسير في الطريق وتنقلب به السيارة دون أن يكون ثمة أسباب مباشرة منه كسرعة ونحوها، فعندئذ يكون القتل خطأ. أو أن يصدم إنسانا دون أن يشعر فعندئذ يكون القتل خطأ، لأنه هو ما قصد بذلك إلحاق الضرر به. عليه كفارة وعليه دية، ما لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فقد أوجب الرقبة في كل الأحوال.
قول الشارع يجب الكفارة والدية لقتل الخطأ،
لا ليس بسد الذرائع، لأن قتل الخطأ لا يقع القصد فيه أصلا، أنت ما قصدت القتل ولا خطر في بالك، تسير بسيارتك فانقلبت السيارة ومات الإنسان الذي معك.
قد يكون مقصرا في الفرامل أو قد يكون مقصرا في
إذا كان في تقصير عندئذ يقال ينتقل الأمر من دائرة الخطأ إلى شبه العمد، لكن إذا لم يكن ثمة تقصير وكان الأمر قضاء وقدرا كما يقولون فإن هذا يكون في دائرة الخطأ. والخطأ لأن قتل النفس يترتب عليه أمرين، في شيء يتعلق بحق الله تعالى وهو أنك أزهقت نفسا
وفي أمر يتعلق بالمقتول وهو أنك قتلته وأزهقت روحه وهذا يتعلق به حقوق الآخرين، لذلك وجبت عليك الدية لأصحابه ولأهله. وحق الله في الكفارة أن تعتق رقبة فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تجد هكذا جاء الأمر أن تعتق أو تصوم، أن تعتق أو تصوم.
يقول هنا الحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفو عن الأمة المحمدية إذا صدر عن خطأ ونفسه.
نعم.
يعني العكس، الأحكام الدنيوية فيما بين العباد هي التي يكون فيها الخطأ معمول به، ليس مفهوما هذا؟
ما فهمت منه.
يقول هنا والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة الإسلامية إذا صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه. أما يعني يفهم منه العكس، الأحكام الدنيوية من علاقات بين الأشخاص أو كذا وهذا.
لا، هو قوله هنا الأحكام الأخروية، هل المراد بها الأحكام التي يثيب الله عليها في الآخرة فقط؟ لا، أو المراد به يعني الأحكام التعبدية، لو أن إنسانا نسي الصلاة هل يؤثم عليها؟ لو أن إنسانا أخطأ وأفطر في رمضان نسي فأكل، هذا الذي رفع الله عنه الإثم، هذا الذي رفع عنه الإثم. لكن إذا تعدى أو وصل إلى حقوق الآخرين، لو أن إنسانا أخطأ مثلا فاستخدم حق الآخرين، مثلا لبث ثوب إنسان خطأ أو أتلف مالا لإنسان خطأ، لا شك أنه يغرب، لأن الآخرين هؤلاء حقهم لا يسقط بخطئك، وإنما الذي يسقط بالخطأ أو الذي لا يؤثم الإنسان فيه ما يتعلق بالعبادات. واضح؟
يمكن يقال بحق الله سبحانه؟
لا، لأنه مثلا في أمور تتعلق بحق الله، الله سبحانه وتعالى أوجب فيها الكفارة إذا فعلت خطأ. ها؟ يقول لماذا حسن النووي هذا الحديث مع أنه من العلماء من حكم عليه بالوضع؟ هو ذكر هنا أن الحديث له طرق مختلفة، ولعل الإمام النووي رحمه الله إنما حسنه لتعدد الطرق.
لكن أبو حاتم قال
وأبو حاتم قال كل هذه الطرق ربما لم يوافقه فيها الإمام النووي رحمه الله، لأن الإمام النووي أيضا إمام عالم له رأيه واجتهاده فقد لا يوافقه. والإمام أحمد قال هذا حديث منكر، فإن مفهوم الإنكار عند المتقدمين غير مفهوم الإنكار عند المتأخرين. إيه، لعل هناك طرقا أخرى جاءت عرفها أو ركن إليها الإمام النووي ورجح بها الحديث، وعرف أن له أصلا أو أنه يصل بمجموعه إلى درجة الحسن لغيره. فهذه مسائل نظرية، يعني كون الإمام أحمد يقول إنه ضعيف، وكون أبو حاتم ابن حباء أبو حاتم الرازي يقول إنه موضوع، ويأتي النووي ويقول إنه حسن، هذه أحكام تختلف باختلاف نظرتهم إلى إيه؟ إلى المجرحين والمعدلين من الرواة. والمسألة يجوز فيها الاختلاف، لأنه قد الطعن الذي أجاه أبو حاتم أو الإمام أحمد لراوي من الرواة لا يسلم به عند آخرين. على كل حال هذا قد يقال، يعني لا يسلم لكل إنسان تصحيحه وتحسينه، كذلك لا يعني يقبل منه تحسينه وتصحيحه. والعلماء رحمه الله إنما قبلوا ممن قبلوا منه بعد أن فتشوا وتتبعوا ورأوا أن تحسينهم وتصحيحهم قائم على قواعد. فإذا كان الإمام النووي، وهذا كأن الذي يميل إليه الحافظ ابن حجر، فإنه أقر النووي على تحسينه ولم ينقضه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه. رواه ابن ماجه.